أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. مجموعة من الآيات اللي قرأناها أمس تذكر وتشير إلى أحوال بعض الأقوام السالفة وأن الله تعالى كيف دمرهم لتكذيبهم آياته ورسله و بعد ذكر بعض الأقوام أشار إلى القرون الكثيرة وقرونا بين ذلك كثيرة. قرون جمع قرن بمعنى المجموعة من الناس أو الزمان، ولو اصطلح الآن لفظة القرن على يعني يطلق اصطلاحا على 100 سنة مثلا، لكن هذا مجرد اصطلاح. القرن بمعنى المقارنة، كل مجموعة مقترنين من الناس أو من الزمان يقال له قرن. فالقرون بمعنى جمع قرن بمعنى مجموعات من الناس، يعني أقوام طوائف. يقول الله تعالى وكلا، يعني كل مجموعة من هؤلاء وكل قوم من هؤلاء من هذه الأقوام ضربنا له الأمثال، بينا لهم الآيات وجئنا لهم بالأمثال. الله تعالى لا يكتفي بذكر المطالب بل يضرب المثل لتقريب المطالب إلى الأذهان. والسبب أن هذه الأمور، يعني هذه المعارف والعلوم التي يشير إليها القرآن، بعيدة عن الذهن، فيحتاج تقريبها إلى تبسيط وإلى ذكر الأمثلة والتمثيل بالأمور القريبة إلى الذهن الموجودة في الحياة الدنيا، حتى الإنسان يعني يقدر يأخذ فكرة عن الموضوع. ولذلك سبحانه وتعالى يذكر في كتابه، أو مثلا يعني يذكر بالنسبة للجنة أو النار أو القيامة البرزخ، لكل هذه الأمور يذكر بنحو يمكن للإنسان أن يتفهمه الإنسان البسيط العادي. وإلا فتصور هذه الأمور صعب على الإنسان. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. أول شيء ضربنا لهم الأمثال حتى يفيقوا ويتفهموا، ولما لم يصدقوا بالرسل ولم يصدقوا بالآيات بل أنكروا عنادا وطغيانا تبرنا تتبيرا. التتبير معنى القطع، تبرناهم تتبيرا يعني قطعناهم قطعا، يعني أبادهم الله تعالى، أباد الأقوام بالعذاب. المهم في هذه في هذا التهديد والوعيد هو أن الجامعة المجتمع البشري إذا أصيب بعذاب الاستئصال كما أصيب به الأقوام السالفة تموت القابليات وتدفن القابليات التي يمكن أن تتفتح. هناك أطفال، هناك شباب، هناك أناس يمكن أن يهتدوا، أن يتفهموا، يذهبون كلهم جراء هذه الويلات اللي تثيرها المترفون المتكبرون. يعني في الحقيقة بلاء عام يصيب المجتمع البشري أو مجتمع خاص أو من خاص. وإلا الموت هو بنفسه شيء طبيعي لكل إنسان له أمد، لابد أن يموت، ولكن إبادة المجتمع ضرره من جهة أن تدفن القابليات قبل أن تتفتح، قبل أن يمكن أن تبرز استعدادها، تبرز قابليتها. هذه المشكلة، يعني الخطر من العذاب، من عذاب الاستئصال اللي يصيب المجتمع البشري من جهة أنه إذا استأصل الله قوما لا يبقي منهم أثر. العذاب اللي ينزل من السماء لا يصيب الكبار خاصة أو المستكبرين خاصة، الكبراء خاصة، بل يشمل الجميع، فيذهب فيه الآلاف من النفوس. هذا هو الخطر العظيم. ولذلك الله تعالى يؤخر العذاب، ما يعذب القوم إلا بعد أن لا يفيد فيهم وفي إعادتهم إلى رشدهم أي شيء، فيتمادون في غيهم وطغيانهم، وليس هناك سبيل إلا العذاب. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، هذه أيضا إشارة إلى قرية سدوم التي كان يعيش فيها قوم لوط. أمطرت مطر السوء باعتبار أنهم أمطروا بالحجارة بعد أن لم ينفع فيهم نصائح نبيهم لوط، وتمادوا في غيهم وعملهم القبيح الشنيع، فأمطرهم الله مطر السوء، أمطرهم بالسجيل كما ورد في بعض الآيات، فأبادهم إلى آخرهم، لم يبق منهم أحد. وخرج لوط وقومه وعائلته إلا امرأته، قدرنا إنها لمن الغابرين. قرية سدوم واقع بين الشام وبين مكة أو الحجاز يعني، فالناس كانوا يمرون على هذه القرية في ذهابهم إلى الشام وعودتهم، ويرون هذه القرية، بقايا هذه القرية، بقايا قديمة جدا، قوم لوط معاصرين لإبراهيم عليه السلام، وإبراهيم قديم جدا من أقدم الأنبياء، ومع ذلك كانت هذه الآثار باقية إلى ذلك الزمان. ولكن الآن على الظاهر بعد ماكو أثر، ما أنا ما أدري، يمكن يكون بعض الآثار باقية إلى الآن. على كل حال، هذه النكتة موجودة في آيات كثيرة، وإنها لبسبيل مقيم، يعني هذه القرية في طريقكم، لبسبيل مقيم، وإنكم في آية أخرى سورة الحجر أعتقد، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، يعني ليلا ونهارا حين ذهابكم إلى الشام وعودتكم تمرون على هذه القرية. على كل حال، الإنسان لازم أن يعتبر برؤية هذه الآثار، ولا يمشي بنفس الطريق حتى لا يصاب بذلك العذاب. المهم هو مو موت الإنسان يموت، ولكن العذاب البلاء الذي يصيب المجتمع ويبيدهم من آخرهم فيه خطر عظيم وضرر كبير. يعني على كل حال، ثقافة وجماعة وناس كلهم يروحون سدى. أفلم يكونوا يرونها؟ نعم، كانوا يرونها، يعني كانوا يمرون على هذه القرى ويرونها. بل كانوا لا يرجون نشورا، يقول الله تعالى يرونها ولكن لا يعتبرون. لماذا لا يعتبرون؟ لأنهم لا يرجون نشورا، يعني إنكارهم للمعاد هو السبب في عدم اعتبارهم بمشاهدة هذه العبر وهذه القرى والمجتمعات البائدة المعذبة لو كانوا يعتقدون بالمعاد ويرجون نشورا وعودة لاعتبروا. يقولون احنا ميتين ميتين بعد، وبعد الموت ليس هنالك شيء، ما يهلكنا إلا الدهر كما نقله، لا يهلكهم إلا الدهر وليس بعده أي شيء، لا حياة بعد ذلك ولا نشور. إذن فلا يهتمون بالعذاب المنزال، ما يهتمون بهذا. وأما الإنسان الذي يهتم بالنشور يهمه من جهة أن هذا العذاب ينبئ عن عذاب أقوى وأعظم، وهو العذاب الأبدي الخالد الذي يصاب به كل إنسان مذنب ومجرم بعد موته. فإذا بل كانوا لا يرجون نشورا، يعني كانوا يرونها ولكن لا يعتبرون لأنهم لا يعتقدون بالمعاد. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. كان المشركون إذا رأوا النبي صلى الله عليه وآله يستهزئون به، وهذه أيضا عادة قديمة وسنة جارية بين المستكبرين والمعاندين للأنبياء، أنهم لا يتوسلون بالمنطق والدليل لأن ليس لهم منطق، لا يمكنهم مواجهة منطق الأنبياء وأدلة الأنبياء ومعجزات الأنبياء وآيات الأنبياء، فيتوسلون بالاستهزاء والتحقير. هذه عادة وإلى الآن يقاوم الكثير من الناس، يقاومون المصلحين والدعاة إلى الخير بالاستهزاء، يعني بعدم متابعة المنطق أبدا. فكانوا يقولون استهزاءات متنوعة، تارة يقولون أنه شاعر وأخرى يقولون أنه ساحر أو أنه مجنون، وتارة يستحقرون النبي، أهذا الذي بعث الله رسولا، بمجرد أن إشارة وتحقير، شنو هذا حتى يكون رسول؟ إنسان مثلنا، كما قال فرعون تحقيرا لموسى ولا يكاد يبين، أصلا ما حد يقدر يشوفه، يعني هالقد صغير فرعون بذلك العظمة والقصور وهذه الأنهار تجري من تحتي، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وهذا شنو راعي، رجل أصلا مهين ولا يكاد يبين، وغيرهم من الفراعنة كانوا يستحقرون يحتقرون الأنبياء الرسل الأئمة العلماء الصلحاء الداعين إلى الخير ويستهزئون بهم، من هذا اللي يدعونا إلى الجنة أو يوعدنا بالنار مثلا، أهذا الذي بعث الله رسولا، وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، يعني يستهزئون بك، أهذا الذي بعث الله رسولا، بالرغم من أنهم كانوا يعلمون بأن النبي واجد لجميع الصفات الكاملة الأخلاق الفاضلة، وكانوا يرون أنه هو الرجل الصادق الأمين الذي بقي فيهم 40 سنة لا يكذب ولم يروا منه أي، هذا شيء عجيب، يعني واحد في مجتمع يعيش 40 سنة لم يروا منها أي سقطة أي عمل غير مناسب، ولذلك كان محترم عند جميع العشائر والقبائل. وانتوا لابد سامعين بأن حينما تحاربت القبائل لنقل حجر الأسود بعد أن تهدمت الكعبة من جراء السيل كاد أن يصير فتنة، فجاء النبي وأصلح بينهم وجعل رداءه بينهم ووضع الحجر عليه وقال ليحمل كل واحد منكم من رؤساء العشائر جانبا من الرداء، وهو أيضا النبي ساعدهم ووضع الحجر في مكانه وكل العشائر عادت إلى أماكنها ونامت الفتنة. يعني النبي كان له موقعية في ذلك الوقت قبل النبوة قبل البعثة، وهو أيضا صاحب حلف الفضول، جماعة كانوا مع النبي أسسوا حلف الفضول لمساعدة المستغيثين الذين يأتون من خارج مكة، الفقراء الضعفاء اللي ما عندهم عشيرة ما عندهم أحد، كانوا يعينونهم ويمنعون من ظلم الظالمين، لأن كان هناك بعض الأكابر من العرب المستكبرين كانوا يظلمون أي واحد ضعيف فقير ما عنده أحد. على كل حال النبي كان له شأن عظيم بينهم، ليس رجل مستحقر أو مثلا رجل موهون، وعشيرته من أعظم العشائر وأشرف العشائر، أبوه جده عبد المطلب عمه أبو طالب كلهم أكابر قريش وزعماء قريش. هذا الشيء واضح، يعني مو فد شيء اللي يحتاج إلى بيان، ولكن مجرد هذا الاستهزاء لمجرد إبعاد الناس عنهم، هذا شو ما حتى يكون رسول؟ ما يصير هذا يكون رسول، هذا الذي بعث الله رسولا. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. التعصب، ما عندهم دليل أمام الآيات التي جاء بها النبي، يقولون لولا أننا صبرنا على آلهتنا وقاومنا هذا المنطق اللي جاء به النبي كاد أن يضلنا عن آلهتنا. وهذا شيء عجيب أنهم تارة يعتبرون النبي رجلا لا يستحق الرسالة وليس له منطق قوي، ويستحقرون يقولون بأن يستهزئون به وأنه من هو حتى يكون رسول، وأخرى يقولون أنه لولا أن صبرنا على آلهتنا لكاد أن يضلنا. شلون كان كاد أن يضلكم إذا هو رجل ليس له منطق قوي وليس له تأثير؟ فهذا اعتراف منهم بدون يعني من غير شعور، اعتراف بأن النبي كان يؤثر، كلامه كان مؤثرا فيهم. وهذا معروف عنهم بأن بعض من هؤلاء المعاندين حتى مثل أبو جهل وأبو سفيان كانوا يأتون بالليل ويجلسون خلف بيت الرسول ويستمعون إلى قراءة القرآن ويعجبهم الكلام هذا، ولكن مع ذلك في النهار كانوا يعاندون وما يقبلون الرسالة. السر أنه معارض لمنافعهم وشخصيتهم، لأن شيء واضح هذا مثل ما كان فرعون الله تعالى، السر في تكرار قضية فرعون، قصة فرعون وموسى، هو يعني الشبه الموجود بين فرعون وبين هؤلاء. فرعون السبب اللي كان يمنعه عن الإيمان بالرسالة هو أنه يرى في هذه الرسالة خطرا على شخصيته وعلى ملكه وعظمته. شلون يمكن أن يترك هذه العظمة وهذا الملك، الناس يعبدون له ويسجدون له، شلون مثلا يترك كل هذا وينصاع لقول مثلا ربيبه اللي تربى في بيته ويقول بل انت رسول تعال بعد مكاني وانا اروح اصير انسان عظيم؟ ما يصير هذا شيء، يعني غير مقبول عند الكبراء والشخصيات في كل الازمنه. يعني انتم ما شايفين اي في أي زمان، إحنا ما سمعنا بملك تنازل عن ملكه لنبي أو إمام أو عالم أو أي واحد إلا بالقوة والحرب، ولا ما كانوا يتنازلون. ذول الأكابر والشخصيات قريش أيضا نفس الشيء، لأن كانوا كان لهم الملك والعظمة في العرب كله، في جزيرة العرب، والآلهة اللي كان عندهم الأصنام طبعا كانت هذه مصدر للثراء ولجمع المال. فإذا قبلوا الرسالة معناه أنهم تنازلوا عن كل هذه الأمور المادية وتنازلوا للرسول، شيء هذا ما يقبلونه طبعا. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، لولا أننا صبرنا على الآلهة وما تأثرنا بقول الرسول لكاد أن يضلنا. فيعتبرون هداية الرسول ضلالا. شوف شلون المنطق العكسي، يعتبرون هداية الله ضلالا. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. جواب: سوف يعلمون حين يرون العذاب، ذلك الوقت يعلمون أن السبيل المنحرف والجادة المنحرفة والضلال هو الذي كانوا يمشون فيه. سوف يعلمون من أضل سبيلا، بل كل الضلال فيهم وليس ضلال في الجانب الآخر. هناك كلام في أن المراد بالعذاب ما هو، هل عذاب يوم القيامة أو العذاب حين الموت أو العذاب في الدنيا؟ يصير أن يكون أعم من كل هؤلاء، يعني يشمل كل هذه الأنواع من العذاب. بعضهم إذا رأوا عذاب الدنيا يتنبهون، وبعضهم ينتبهون حين رؤية العذاب حين الموت، حين يضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم: أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون، ويوم القيامة أيضا. فكل يعني كل هذه المراحل موجبة للتنبيه، لتنبه الإنسان، ولكن ما يفيد بعد رؤية العذاب، حتى عذاب الدنيا بعد رؤية العذاب ما يفيد الرجوع والتوبة، كما أن فرعون بعد أن أغرق، شوفوا التمادي في الغي، شاف هذا المعجزة العظيمة وشاف بأن موسى عبر البحر، انفلق البحر، هذا الشيء عجيب، انفلق البحر ومشوا ذولا فيه، وهذا شاف هذا الآية العظيمة ومع ذلك قال أنا أروح وراهم وأقتلهم. يعني هذا كأنه يحارب الله، لأن يشوف بأن هذا معجزة تدل على أن هذا الرجل وقومه مؤيدين من قبل الله. فأنت تواجه هؤلاء معناه شنو؟ يعني تواجه الله. هذا الرجل مشى في البحر وجماعته كلهم جنوده لمحاربة الله، وحين الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، جاءه الجواب الآن، يعني الآن وقد عصيت من قبل وكنت من المفسدين. لا بعد، لا يقبل الإيمان بعد رؤية العذاب وبعد وضوح الأمر، كما أن الإنسان إذا أجل التوبة إلى حين الموت ما يفيد التوبة بعد. إنما التوبة للذين يعملون السيئات ثم يتوبون من قريب. بعد في الآية الثانية: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. بعد مجيء الموت يتنبه الإنسان ويقول الآن أموت، هذا ما يفيد بعد. إذن يعلمون ذلك الوقت من أضل سبيله، ولكن لا ينفعهم هذا العلم، الأمد والمدة والمهلة التي أمهلها الله لهم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ يخاطب الله رسوله. هؤلاء اتخذوا إلههم هواهم، يعني اتخذوا هواهم إلها، بالعكس اتخذ إلهه هواه يعني اتخذ هواه إلها. ولو العلامة الطباطبائي يصر على أن إلهه مفعول أول وهواه مفعول ثاني، ولكن هذا خلاف الظاهر من حيث التعبير يعني، وإنما قدم المفعول الثاني لأن مصب البحث هو الألوهية، يعني الكلام يدور حول اتخاذ معبود بدلا عن الله. اتخذوا معبودا من دون الله وهو هواهم، هوى النفس. طبعا الإنسان اللي يعبد هواه هذا لا يتبع أي منطق وأي دليل وأي هداية، لا يؤثر فيه قول رسول ولا كتاب سماوي ولا دليل ولا منطق ولا علم، لأن هذا يعبد الهوى ويتبع هواه كل ما يشتهيه. طبعا هذا شيء يعني ما ينحصر في الكفار والمشركين، ولذلك الآية آية عامة، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هذا شيء خطير جدا أن الإنسان يعبد هواه. العبادة بمعنى الإطاعة والمتابعة، ولو احنا الآن عادة العبادة نقول للسجود والركوع والصلاة، ولكن العبادة بالمعنى العام هو عبارة عن الإطاعة، كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، يعني لا تطيعوا الشيطان. فالذي اتخذ إلهه هواه يعني عبد هواه، بمعنى أنه يتبع الهوى كل ما يأمره النفس ويشتهيه النفس. شهوة النفس ليس له حد، لا ينحصر في الضروريات ولا حتى في الكماليات ولا حتى في فيما يزين الحياة. تشوفون أنتوا الآن في هذه الحياة الدنيا، هل وضع الموجود اللي نشوفه في الدنيا ماكو إنسان قانع بما لديه؟ احنا في الأدعية ندعو من الله أن يجعلنا راضين بما قسم لنا وترضيني بما قسمت لي، في دعاء كميل، في أدعية شهر رمضان كثيرة هذا التعبير، ترضيني بما قسمت لي. هذا شيء يعني لازم إنسان يطلبه من الله أن يوفقه لأن يرضى ويقنع بما لديه. هذا مو معناه أنه لا يحاول يعني مثلا التوسعة على عياله، لا يحاول التفهم الأكثر للحياة الدنيا، أو مثلا التقدم، لا هذا ما يمنع من هذا الشيء. ترضيني بما قسمت لي، أنه يرضى بما قسم الله له، ما قسمه الله له يشمل هذه التوسعة أيضا، يعني يشمل هذا التقدم اللي يذهب إليه الإنسان بالعلم بالكسب بأي شيء، ولكن المهم أنه راضي بأي مقدار وصل إليه بعلمه أو بكسبه أو بجهده، بالمقدار اللي وصل إليه، ويحاول أن يصل أكثر أيضا ولكن راضي به. المهم أن يكون راضي بهذا المقدار، ولكن الإنسان الغير راضي هذا يحاول التهجم على الآخرين، الاعتداء على الآخرين، وكسب الحرام، هذا اللي تشوفونه بعد. وكل ما يحصل على سلطة أكثر وقدرة أكثر ومال أكثر يحاول التكثير، مثل ما تشوفون الملوك مثلا في طول الأزمنة اللي شايفين وسامعين، محصل أفرض مثلا دولة وصاير ملك أو صاير مثلا رئيس جمهورية أو أي شيء مثل ما يسمون، ولكن إذا صار عنده أي مقدار من القدرة اللي يقدر يتهجم على غيره يحاول أن يعتدي على كل العالم، وحتى لو مثل ما سمعتوا من هتلر أو من صدام أو من تشنغيز وغيرهم من هؤلاء المتطاولين اللي ما يقنعون. وحتى لو فرضنا أنه تسلط على البسيطة كلها ما يكفي، فيحاول أن يتهجم على سائر الكرات وعلى سائر العوالم أي مقدار اللي يقدر، ولا يشبع. شهوة الإنسان وهوى الإنسان ليس له حد، وكما يقال بأن هذا السر فيه أن الإنسان يطلب شيئا لا يجده. هو ما يطلب الدنيا، هو يطلب التقرب إلى الله، الكمال الواقعي، ولكن ما يصل إليه. كل ما يحاول أن يصل إلى الغاية يوصل إلى السلطة على كل العالم ويشوف لها هم ما وصل إلى ذلك، يعني ما انشبع، لا يشبعه شيء إلا الوصول إلى تلك الغاية العظمى، وهو التقرب إلى الله ولقاء الله. على كل حال، الهوى وميل الإنسان ورغبة الإنسان في كل شيء من أي جهة ما له حد، ولذلك الإنسان اللي يتخذ إلهه هواه ويتبع هذا الهوى هذا لا يشبع أبدا، وليس لتجاوزه وظلمه وطغيانه ومعاصيه حد. إحنا إذا تشوف أننا محدودين الحمد لله من جهة أنه ما نتخذ إلهنا هوانا إن شاء الله، يعني ما نتبع هوانا اتباعا مطلقا ولو نسبيا، خب هذا شيء مرض عام أن الإنسان يحاول أن يصل إلى ما يهوى. كلنا هالشكل، هذا شيء طبيعي، غريزة في الإنسان، ولكن طبعا نتقيد بالقانون، نتقيد بالشارع، نتقيد بالأمور الوجدانية، الإنصاف، هذه الأشياء، الأخلاق. ولكن الإنسان اللي جعل هواه إلها، إلها معناه أنه بصورة مطلقة يعبده، يعبد الهوى ويطيعه، لا يطيع أي شيء سواه، هذا طبعا بعد ما إلى أي قيد، أي قانون، أي نظام، أي شرع وأي دين ما يقيده، هذا خطير جدا هذا الإنسان. فالله تعالى يقول بأن هؤلاء كفار قريش وعظماء قريش ذولا اتخذوا هواهم إلها، أصلا لا يتقيدون بأي قانون وبأي شرع ودين وأخلاق وإنصاف في متابعة الهوى. طبعا هذا اصلا انت ما تقدر تهديه وما تقدر ان ترجعه عن غيه اللي يعبد هواه عبوديه مطلقه. افانت تكون عليه وكيلا، يعني هل انت يمكن، انت انسان كيف يمكن ان تكون وكيلا؟ وكيلا يعني موكلا من قبل الله تعالى ان ترجعه عن غيه وتهديه وترشده، هذا مو ممكن أصلا، يعني استفهام إنكاري بمعنى أن هذا أمر غير ممكن، فلا تحاول. أفأنت تكون عليه وكيلا؟ كما قال في آيات كثيرة، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تسمع الموتى والموتى يبعثهم الله. أنت ما تقدر تسمع الموتى، ذولا موتى بصور مختلفة، ولقد صرفنا الآيات، يعني آيات بصور مختلفة الله تعالى بيّن هذه الحقيقة أن النبي لا يمكنه أن يؤثر في هؤلاء، كما قال لنوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، خلاص بعد لا تحاول، ذولا ما راح يؤمنون. وهذه الآية آية مؤيسة للرسول عن إيمان زعماء قريش، طبعا الشباب الفقراء لا، كان فيهم الخير، ولكن الزعماء أمثال أبي جهل وأبي سفيان باعتبار أن ذولا كانوا يعلمون أن هذا صادق، الشباب
أو الفقراء والضعفاء كثيرا ما كانوا لا يفهمون لا يعلمون الحق، ولكن ذول الكبراء كانوا يدرون بأن هذا نبي ويصدق في كلامه، ولكن متابعة الهوى متابعة مطلقة دون أي قيد وأي تقيد بدين وبقانون وبإنصاف وبضمير، طبعا هذا لا يقي شيئا، لا يمكن أن يهتدي ويرجع عن غيه. فالله تعالى يؤيس رسوله، أفأنت تكون عليه وكيلا؟ اتركه. بل يزيد على هذا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ذول أصلا مو إنسان مو بشر، كالأنعام بل أضل من الأنعام. هل أنت تحسب وتفكر بأن هؤلاء يفهمون؟ وبالنبي طبعا كان يكلمهم بالآيات كلمات الله، والنبي كان يتأثر بنفسه تأثرا عميقا، كما قلنا سابقا بأن هذه الآيات هي التي ربت النبي وأثرت فيه ذلك التأثير العظيم اللي جعله نبيا وجعله صاحبا لهذه الكمالات الإنسانية. فكان طبعا يتوقع أن يؤثر هذه الكلمات في كل إنسان، على الأقل يرجع عن عبادة الأصنام هالمقدار ويعبد الله بهالمقدار. ولكن يشوف أن ذول يسمعون كلام الله ولا يتأثرون، فالشيء عجيب عند الله. الله تعالى يوضح له، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ أكثر هؤلاء أصلا لا يسمعون ولا يعقلون، كما يقولون هم يوم القيامة، قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الترديد بين السماع والتعقل من جهة أن الإنسان إما أن يكون له في ذاته نوع من الاهتداء، ضمير حي يرشده ويهديه، كما هو موجود بالنسبة لكثير من الناس في موارد مختلفة، يعني كل واحد في مورد، أو يكون رجل يسمع ويهتدي بهداية الآخرين. طبعا بالنسبة للمعارف الإلهية والأمور الروحية الخارجة عن نطاق الحياة الدنيا، هذا مشكل أن الإنسان يعقله إلا القليل، مثل الأنبياء والأئمة وبعض العلماء مثلا. فبالنسبة لهذه الأمور لابد للإنسان أن يسمع كلام الله وأن يسمع لإرشادات الأنبياء ويكون تابعا لهم ومهتديا بهداهم. هؤلاء لا يسمعون يعني لا يسترشدون بغيرهم، ولا يعقلون يعني ليس لهم ذاتيا نوع من التنبه الذاتي، فلا يسمعون كلام نبي وإرشادات النبي ولا يعقلون في أنفسهم. لا يسمعون، شلون يعني لا يسمعون؟ لا يسمعون صوت النبي. مو كل سماع يؤثر في الإنسان، يسمعون ولكن سماعا لا يؤثر فيهم أبدا، فهذا كأنه لا يسمع، كما هم اعترفوا بهذا الأمر في سورة فصلت، قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. أصلا إحنا في حجاب، أكنة جمع كن يعني حجاب، وفي آذاننا وقر ثقل يعني ما نسمع، ومن بيننا وبينك حجاب، أصلا لا نشوفك ولا نسمع كلامك. هم يعترفون بهذا الشيء. زين، في الحقيقة هم كانوا يسمعون الصوت، مو أنه ما كانوا يسمعون الصوت، ولكن لا يؤثر فيهم أبدا. فالله تعالى ينفي عنهم السمع كأنهم حجر، بل أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. ذول أصلا ليس فيهم أي خير، فيهم أي خير، لا يسمعون ولا يعقلون. فهم كالأنعام، إنهم إلا كالأنعام، حصر، يعني أصلا لا يشبهون الإنسان، لا يشبهون الإنسان، يشبهون الإنسان، لا يشبهون الإنسان، يشبهون الحيوانات. أنعام يعني الإبل، البقر، الغنم، لأن مو كل حيوان ما يقولوا له أنعام. الحيوانات غير الأنعام لها نوع من الشعور، الكلب، الأسد، هذه الحيوانات، البهائم يعني الحيوانات المحللة، البقر والغنم والإبل ما يفهمون شيء، ما يشعرون. أدنى الحيوانات تفهما، فالله تعالى يقول ذولا كالأنعام بل أضل سبيلا، لأن الأنعام ليس لهم شعور وليس لهم عقل، والله لم يبعث لهم رسل وأنبياء ولم يجعل لهم قلوبا مثل قلوب الإنسان، فلا يتوقع منهم أن يفهموا. هؤلاء لهم هذه القلوب ولهم هذه الأسماع ولهم ويرون هذه الهدايات، ولكن ما يتأثرون، فهم أضل سبيلا من الأنعام. واللطيف أن الله تعالى لا يتهم كلهم، أم تحسب أن أكثرهم، هذا من لطيف التعبير في القرآن، وهذا كثير وارد في القرآن، ولكن أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم ما يقول كلهم، مع أن الضمير يرجع إلى الكفار مو كل العرب أو كل أهل مكة حتى نقول أن هناك مؤمنين، لا، يخاطب، الضمير يرجع إلى الكفار، ولكن يقول مو ذولا كلهم لا يسمعون أو لا يعقلون، بعضهم يسمعون يعقلون، ولكن يعني معناته أنه هناك من يهتدي، ولكن يحتاج إلى هداية أكثر، ولكن أكثر هؤلاء أصلا ليس لديهم أي تعقل أو تفهم، أكثرهم مو كلهم. والحمد لله رب العالمين.